بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءات تفسير سورة يوسف، وما زلنا مع مقدمة هذه السورة العظيمة، وتحديدا بقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكما هو الحال، حتى نخرج بأعظم ثمار وهدايات وفوائد وحكم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نواصل الهدايات والفوائد من هذه الآية العظيمة. فمن هدايات وفوائد هذه الآية، من تمام الحكمة والبيان، إنزال القرآن بلغة العرب. فليس بالحكيم من يخاطب الناس بالأسلوب الذي لا يفهمونه وباللغة التي لا يحسنونها. وهذا من تمام الحكمة ومن تمام البيان ومن تمام ترسيخ المعاني والآثار الطيبة لمن قرأ القرآن ولمن تدبر القرآن ولمن تأمل وتعمق بما فيه من أسرار وحكم. من تمام هذه الحكمة أن أنزله الله سبحانه وتعالى بلغة العرب، هذه اللغة العظيمة التي ذكرنا ما فيها من منافع ومن مناقب ومن فضائل. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، على ما في هذه السورة من مشاهد مثيرة للعاطفة، إلا أن العاطفة كانت في السورة مردها للعقل. سيأتي معنا عندما نقف على مشاهد هذه القصة، سنجد أن العديد من المشاهد تأخذ المنحى العاطفي، ابتداء عندما قص يوسف عليه الصلاة والسلام على أبيه تلك الرؤيا، فعاطفة الأبوة تقتضي أن يكون الجواب من منطلق عاطفي حرصا على ولده، ولكن أجابه وأرجع الجواب إلى العقل، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. وكذلك الموقف العجيب العظيم الذي حصل بين يوسف وبين امرأة العزيز، كذلك موقف عاطفي، ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام مال ورجح وأعمل عقله، قال: معاذ الله. وكذلك عندما أتاه رسول الملك وطلبه لأن يأتي إلى الملك، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. العاطفة تقتضي أن يسارع لكي يخرج من السجن، ولكن أرجع الأمر إلى العقل. وكذلك في آخر المشاهد، العاطفة تقتضي أن ينتقم من إخوته، ولكن قال: لا تثريب عليكم. لذلك هذه المقدمة لهذه السورة، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: لعلكم تعقلون، لها هذه المعاني وهذه الدلالات. فمرد العاطفة حتى لا تكون هنالك مبالغة وحتى لا تكون هنالك مجانبة للصواب في غالب العاطفة وفي غالب الحماسة وفي غالب ردود الأفعال وفي غالب الاندفاع، تكون هنالك مجانبة للصواب. ففي مشاهد في مواقف العاطفة ينبغي أن يعمل المسلم عقله وأن يدخل هذه العاطفة إلى العقل حتى لا تكون هنالك آثار سلبية. كذلك من هدايات هذه الآية، تزداد العقول رجاحة كلما أكثرت من مجالس أهل العقل وسماع الحكمة. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والقرآن مليء بالحكمة ومليء بالبصيرة ومليء بالنور ومليء بالعلم، فبقدر قربك من القرآن وكثرة مصاحبته يزداد عقلك رجاحة، يزداد العقل رجاحة، وهذه معادلة. لذلك هنا قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذه فائدة تؤخذ من هذه الآية. كذلك من الفوائد في هذه الآية، كلما زاد حظك من اللغة العربية زاد تدبرك وتعقلك للقرآن. قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بقدر اهتمامك وحرصك ومتابعتك لتعديل لسانك باللغة العربية، فإن ذلك سينعكس على صحبتك وسينعكس على الأثر الطيب في علاقتك مع كتاب الله عز وجل. كذلك من فوائد هذه الآية من إنعام الله سبحانه وتعالى على عباده أن نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني. عندما قال إن أنزلناه قرآنا عربيا هذا فيه امتنان وفيه إحسان من الله وفيه نعمة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا أن أنزل أعظم الكلام بلغة العرب. لماذا؟ لأن هذا اللسان هو أكمل الألسن وأحسن الألسن بيانا وأثرا وثمرة وعظة وفصاحة وبيانا وبلاغة وما شابه. كذلك من الفوائد سمي هذا الكتاب أي القرآن قرآنا كما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا من بين الكتب. الكتاب الوحيد الذي يسمى بالقرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى المصحف، لكونه جامعا لثمرة كتبه أي السابقة ولثمرة جميع العلوم. القرآن فيه علوم جميع الكتب وجمع كل المعاني، لذلك سمي قرآنا. لأنه قال بعض العلماء معنى القرآن أي المقروء، ومعنى القرآن أي المجموع ليقرأ الذي يجمع في مكان واحد بالمصحف ليقرأ، لذلك سمي قرآنا. ويسمى قرآنا لكثرة قراءته، لكثرة قراءته. كذلك من الهدايات اللسان العربي أوسع الألسنة وأفصحها وأقومها وأعدلها، لأن من المقرر أن القول وإن خص بخطابه قوم يكون عاما لمن سواه. القرآن خص بالنزول على العرب، ولكن هذا لا يعني أن القرآن موجه إلى العرب، بل هو عام لمن سواهم. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. لذلك يقول الشافعي رحمه الله ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. لا يمكن أن يحيط باللغة العربية مهما وصل إلى دقائقها وتعمق بتفاصيلها وتحليلاتها، لا يصل إلى أن تجتمع لديه المعاني والأسرار إلا نبي موحى إليه. كذلك فيه أي في هذه الآية عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، حيث جعل القرآن مفهوما واضحا لا غامضا. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه من تمام النعم على العالمين أن أنزل هذا القرآن واضحا جليا ظاهرا لا إشكال فيه ولا غموض فيه ولا ألغاز فيه. كذلك من فوائد هذه الآية لغة العرب أشرف اللغات، لذلك نزل بها أشرف الكلام، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك من الفوائد والهدايات، لا يمكن فهم القرآن إلا بمعرفة لغة العرب. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معانيه وتفهمون ألفاظه وتهتدون بهديه. وهذا الأمر العظيم المهم لا يمكن أن يتوصل إليه المسلم إلا من خلال لغة العرب. وكذلك من الهدايات، العرب مادة الإسلام، لذلك نزل عليهم القرآن. أما الحديث المشهور أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية، فهذا لا يصح، والحديث هذا موضوع. كذلك من الفوائد والهدايات، كل كتاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان قومه حتى يعقلوه ويفهموه لتقوم الحجة عليهم. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما يفهمون وبما يعقلون وبما يعرفون، لذلك قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن باللغة العربية. كذلك من الهدايات، القرآن الكريم لسان عربي ورسالة عالمية، مع أن الله سبحانه وتعالى اختص هذا القرآن بأشرف اللغات اللغة العربية ونزل على العرب ونزل في جزيرة العرب، مع ذلك هذا القرآن ليس خاصا بقوم دون قوم، مع أنه لغة عربية إلا أن رسالته عالمية، كما قال سبحانه وتعالى قال قرآنا عربيا، أي بلغة عربية، ولكن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة القرآن باللغة التي نزل بها التي هي اللغة العربية هي رسالة عالمية للجميع. كذلك من مقاصد القرآن إيقاظ العقل وإرشاده، فإن القرآن إذا خاطب القلب وإذا توجه إلى العقل فإنه يرشد هذا العقل وإنه يوقظه، وإذا استيقظ العقل انتفع بالقرآن، وإذا انتفع بالقرآن تكاثرت وتوالت الهدايات والمنافع والدلالات والأسرار والكنوز والخزائن من هذا الكتاب. كذلك قال سبحانه لعلكم تعقلون، إن من مهام القرآن أن يهدي العقل إلى التفكير السليم والطريق المستقيم. قال لعلكم تعقلون، هذا فيه دلالة على أن هذا القرآن الذي نزل بلغة العرب يهدي الإنسان للتفكير السليم، لذلك قال لعلكم تعقلون. من الذي يفكر بالتفكير السليم بالرأي الراجح ويبحث عن الطريق المستقيم الذي يعمل عقله فيهديه الله سبحانه وتعالى من خلال إعمال عقله في معاني آيات الله سبحانه وتعالى؟ كذلك من الهدايات حذف مفعول تعقلون، قال لعلكم تعقلون، لكن لم يذكر طبيعة الأثر المترتب على تعقل كلام الله عز وجل. تعقلون الحكم، تعقلون الأحكام، تعقلون الشرائع، تعقلون الأوامر والنواهي، تعقلون الأصول والفروع، فحذف المفعول في إشارة لحصول تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره. ستتحقق لكم أشياء كثيرة لا حصر لها إذا عقلتم وفهمتم مراد الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن. لذلك حثنا ربنا سبحانه وتعالى وجعل من أعظم غايات إنزاله التدبر، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة والآراء السديدة. كذلك من الهدايات فيه عظيم الأثر على من عقل المراد من الآيات. من تأمل آيات القرآن ووقف عندها كما كان عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ إذا وصل إلى آية فيها الرحمة والمغفرة، وقف وتأمل وسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، وإذا مر بآيات فيها العذاب وفيها الهلاك وفيها التخويف، استعاذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم، وإذا هنالك آيات فيها رحمة سأل الله الرحمة، وهكذا إذا مر بآيات فيها الفضل وفيها النعيم سأل الله الجنة وسأل الله من فضله، وهكذا. فمن وقف على آيات القرآن وتأمل ما فيها فإنه سينعكس ذلك على سلوكه وعلى طريقته وعلى عباداته وعلى جميع أحواله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا حال هذا القرآن، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك كان بعض السلف يقول كلما قرأت مثلا في القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العديد من الأمثال، يقول كلما قرأت مثلا ولم أعقله يقول بكيت، يبكي على نفسه، يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا مر بك مثل ولم تعقل مراد الله سبحانه وتعالى لهذا المثل فإنك لست من العالمين. فكان يبكي لأنه لم يعقل هذا المثل فيقول أنا لست من العالمين. هكذا كان حال السلف رحمهم الله. وكذلك من الهدايات، الهداية 22 في هذه الآية، ونختم بها ونكمل بإذن الله تتمة هذه الهدايات في لقاء قادم إذا كانت العمر بقية. الهداية التي معنا أن هذه الآية فيها مدح لأهل العلم والعقل ببصيرة. أهل العلم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في غير ما آية من القرآن، وأهل التعقل الذين أنار الله سبحانه وتعالى بصيرتهم، هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى ومدحهم. وهذا يؤخذ كذلك من هذه الآية، قال قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأهل العلم هم أهل العقل، وأهل البصيرة هم أهل العقل. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى القرآن سماه بصائر، فقال سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم، وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. واليقين لا يحصل إلا إذا عقل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وعرف مراد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة الهدايات والوقفات مع هذه الآية العظيمة في درس قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.